بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في أموره كلها، صغيرها وكبيرها، في عبادته وعقيدته وفي أخلاقه وسلوكه وفي آدابه وفي تربيته ومنهجه، بل وفي دعوته وفي شأنه كله. لقاؤنا هذه الليلة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحوج الأمة لربطها بنبيها صلى الله عليه وسلم، فإن الناس لا سعادة لهم والله في الدنيا ولا نجاة لهم يوم القيامة إلا أن يسيروا على ضوء منهاجه القويم ويلتزموا بصراطه المستقيم، ذلك الذي أنزله الله عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله يثني عليه ثناء عطرا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي إلى صراط مستقيم، فمن ابتغى الهدى والنجاة والسعادة في غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم قلنا له: ضللت الطريق، ولن تصيب الحق ولو اجتهدت مهما اجتهدت من البذل والوقت والتضحية في ذلك. فكم من إنسان ربما انطبق عليهم، أو فكم من الناس والطوائف ربما انطبق عليهم قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يقول أهل العلم إن هذه تنطبق على أقوام يتدينون لله بغير دين محمد، ويجتهدون في كثير من العبادات والأذكار والأوراد وشيء من التدين دون أن يكون لهم شيء من هدي محمد صلى الله عليه وسلم يسيرون على طريقه، وعند ذلك ترد أعمالهم إليهم فلا يقبل منهم ذلك العمل صغر أم كبر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيصبح ذلك العمل مهما بذلت فيه وضحيت ومهما ذرفت عيناك بالدمع واجتهدت غير مقبول منك، لأنك لم تسر فيه على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وما أحلى أن نجتمع حول هذه الآية العظيمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إننا في حاجة إلى أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجوع الصادق الذي يقصد منه أن نأخذ بمنهاجه واقع حياته. ليس المقصود بأن من ذلك الأمر أننا متى وجد مولد النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا نتذكر سيرته وحياته، ثم أخذنا نقرأ قصائد نترنم بها وأذكارا وأوردة بل وصلوات عجائب فيها لم يجد فيها هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو ليس المطلوب منا، إنما المطلوب أن تكون شخصية محمد صلى الله عليه وسلم معنا في كل مكان. شخصية محمد صلى الله عليه وسلم معنا في بيوتنا، معنا في بيعنا، معنا في مظهرنا، معنا في لباسنا، معنا في أكلنا، معنا في سجودنا وركوعنا، بل في طريقنا كله، فما نبتعد عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا يجب لنا أحبتي أن نحرص أشد الحرص على التأسي بهذا النبي الكريم، كما قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والمقصود بالأسوة أي أنها قدوة، وقدوتنا هنا قدوة حسنة، بل هي أكمل أنواع القدوة كلها في هديه صلى الله عليه وسلم. وصدق العلماء رحمهم الله تعالى حين قالوا: إن الله سد جميع الطرق الموصلة إلى جنات عدن غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ابتغى الوصول للجنات ومن أراد النجاة من النار فلن ينجو بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقه. ونفهم من أحبتي أننا في حاجة إلى معرفة هذا النبي الكريم، تلك المعرفة التي توجد في قلوبنا الإيمان، تلك المعرفة التي تؤثر على سلوكنا وأعمالنا وأخلاقنا بل وشؤوننا كلها. ليس المقصود أن نعرف محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المولد أو كذلك في ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة النصف من شعبان أو يوم الهجرة نذكر سيرته وهجرته ثم يبقى عامنا بدون أن نرتبط بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل ارتباطنا به يكون ارتباطا وثيقا سلوكيا عمليا حتى نستفيد منه حق الاستفادة ونترجم ذلك سلوكا عمليا. إن من رحمة الله تعالى بالبشرية أن بعث الله لهم الرسل، وحين نتساءل أحبتي قائلين من أكمل الناس سمتا وعبادة وتدينا، وحين نتساءل كذلك أن الناس بعقولهم لن يستطيعوا الوصول إلى كل الخيرات ولن يهتدوا إلى معرفة فضائل الأمور كلها صغيرها وكبيرها، فاحتاجت نظرا لاختلاف عقول الناس إلى مرشد يبين لهم الطريق ويوضح لهم الأمور. وهنا أقول لأحبتي كم من الناس في عقله من الأمنيات والاجتهادات وربما من الأمور التي يريد أن يعملها، وحين يريد يفكر في عملها يرجع قبل إلى القاعدة العظيمة، هل عملها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل يوجد لها نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن وجد الرصيد والدليل سار مطمئن القلب، وإن لم يوجد رجع خائفا من أن يكون قد أحدث في دين الله شيئا لم يكن عليه دليل من كتاب وسنة. ويرسل إلى البشرية رجلا من أنفسهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وحين أرسل إلى هؤلاء البشرية أرسل إليها لينقذها من الضلال الذي كانت فيه. فكان الناس بالأمس على أي شيء؟ كانوا يطوفون حول القبور يدعونها من دون الله تعالى، كانوا بالأمس يذهبون إلى الأصنام والأشجار والأحجار يذبحون لها وينذرون لها ويقذفون القرابين، كانوا بالأمس يحلفون بغير الله تعالى، يحلف أحدهم واللات والعزى، يحلف بأصنامه وغيره. جاء الإسلام ليستأصل هذه كلية، ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم يطبق للبشرية الإسلام التطبيق الكامل، وعندها جعله الله سبحانه وتعالى ترجمة لهذا الدين، فمن أراد أن يعمل فلا عمل إلا بعمله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي؟ وهل يجوز لأحد أن يصلي المغرب أربعا؟ لا والله. وهل يجوز له أن يصليها اثنتان؟ لا والله. ولن تصح من أحد أبدا مهما كانت قراءته وتذكره وبكاؤه وغيره أن يزيد في الصلاة أو أن ينقص. أليس النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان ينادي الصحابة قائلا لهم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا؟ يعني تأسوا بي في الطواف والسعي وفي منى وعرفات وفي مزدلفة ورمي الجمار وفي طواف الوداع، نسير كسيره وإلا فلا تقبل أعمالنا كلها. وهذه من رحمة الله أن أرسل لنا رسولا من أنفسنا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، بعث الله رسولا منا ولم يكن خارجا عنا أبدا، لم يبعث لنا رسولا من الجن أو من الملائكة، وإنما بعث لنا رسولا بشرا كما قال الله في كتابه آمن رسوله قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر مثلكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم، أنام كما تنامون وأنسى كما تنسون، دل على وأمرض كما تمرضون، دل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كسائر البشرية لا فرق، مما يدل على أن الواجب علينا جميعا أحبتي أن نسير على منهاجه. فكم من الناس إذا أمر أن يطبق هدي محمد صلى الله عليه وسلم جاءك قائلا هذا أمر مستحيل ولا يمكن تطبيقه في الحياة، ألم يحرم علي النبي الربا؟ ألم يمنعنا النبي من الغش والخداع؟ ألم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن الكذب وأمرنا بالصدق؟ ألم يأمرنا النبي بالبعد عن المحرمات صغيرها وكبيرها؟ فلم نخالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ونعرض عنه نوليه ظهورنا ثم نقول تغير الزمان والبلاد والعباد، فعصر الرسول ليس كعصرنا. وكأنهم يقولون لا مانع من استعمال تلك المحرمات، أين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ وتنزل هذه الآيات في ثنايا سورة الأحزاب، تعطينا أيام الخندق يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الأخيار. ماذا كان محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يحفر كما يحفرون صلوات الله وسلامه عليه، معه المعول يحفر معهم الخندق، ويحمل على كتفه الحجارة ويشاركهم فيما هم فيه، ويصيبه التراب في ذلك التراب على جسده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بل إنه أصابه الجوع، جاءه رجل من الصحابة قائلا يا رسول الله إني أصابني من الجهد. وكان الصحابة قد أصيبوا بجوع عجيب في تلك الأيام، منهم من بقي يوما ويوما ولم يأكل شيئا، وقد ربط الصحابي على بطنه حجرا وجاء به يقول يا رسول الله انظر إلى ما أصابني. وما كان من النبي إلا أن كشف عن بطنه ويريه النبي قد ربط على بطنه حجرين بأبيه وأمه. فسكت الصحابي ما شكى لأي شيء، أنه رأى ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه هي الأسوة، يجب أن نترجمها سلوكا عمليا. ليس المقصود بترجمتها أن تكون في ليالي الموالد نحييها، وليس المقصود بترجمتها أن نأتي ليلة الإسراء والمعراج نجتمع فنأتي بأذكار وأوراد وصلوات وغيرها ثم نقول هذا هو الذي وجب علينا. نقول لا، بل لنا في رسول الله في أمورنا كلها صغيرها وكبيرها واجب علينا أن نربط أمتنا شبابا وصغارا ذكورا وإناثا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. إن الناس في حاجة إلى هذه القدوة وهي الأسوة في محمد، إننا في حاجة إلى القدوة الحسنة. ولهذا قال الله عن رسوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، دل على أنه الأسوة والقدوة تنقسم إلى قسمين، قسم قدوة حسنة وهي للنبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقه، وقسم آخر تكون قدوة سيئة وهي لمن انحرف عن صراط الله المستقيم، كما قال الله عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. دل على أن إبليس وفرعون وغيرهم أولئك قدوات لأهل الشر يقودونهم إلى النار، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حين خط خطا مستقيما في الأرض صلوات الله وسلامه عليه، ثم جعل على جنبات هذا الخط خطوطا، ثم قال هذا صراط الله، هذا صراط الله من سار عليه. من سار عليه؟ سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وسار عليه الصحابة، بل سار عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكانت نتيجتهم الملتقى هناك في جنات عدن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لئن لم أرافقهم في أجسادهم فإني أرافقهم في منهجهم وفي طريقهم وفي ما كانوا عليه. وجعل النبي على جنبات هذا الخط خطوطا وقال على كل واحد منها داعية إلى النار، من أجابه يدعون، فمن أجابه قذفوه معهم في النار. إنهم قدوات الشر وقدوات المعاصي والبعد عن الله تعالى. لقد كانت القدوة لها من الأثر العظيم. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوة البشرية جميعا. لقد كان الناس يشاهدونه فيسلمون لأول وهلة، ينظرون إلى خلقه وإلى تعامله وإلى بيعه وإلى سلوكه وعبادته فيدخل الناس في دين الله تعالى. هذا يدل على أن القدوة تكون ترجمة عملية متى كانت سلوكا واضحا أمام الناس بعبادة وصلاح وإيمان وتقوى، بذكر لله تعالى، بمحبة لله ورسوله، تلك المحبة الصادقة. أما أن يأتي الإنسان فيقول أنا قدوة ثم تفتش عن سلوكه فتراه ليس قدوة في مظهره، وليس قدوة في خلقه، وليس قدوة كذلك في عبادته، تراه مفرطا في طاعة الرحمن ثم يدعو الناس ويناديهم لأجل أن يتبعوه، نقول تلك قدوة ليست حسنة بل الحسنة أن ترى ما تكونه مطبقا له تطبيقا كاملا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قدومه إلى المدينة انجفل الناس إليه كما سنبين، انجفل الناس إليه يعني تجمع الناس من كل مكان كالرجل الغريب عليهم، كانت نفوسهم تشتاق إلى قدومه. ويقدم النبي المدينة فيأتي الناس عربهم وعجمهم مؤمنهم وكافرهم لينظروا إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه قبل إسلامه وكان من علماء اليهود: فكنت في من جاءه لما قدم فنظرت إليه وإذا هو جالس، فنظرت إلى وجهه فعلمت أن وجهه ليس وجه كذاب أبدا، وأن الكذب يظهر على الذي على صاحبه. وهذا النبي الكريم لم يكن عليه أبدا إلا الصدق والإيمان والصلاح والتقوى. يقول: فكان أول ما سمعت منه: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. يدعوهم إلى الجنة ويدعوهم إلى الخير، يريد لهم الصلاح والتقوى. وهكذا أحبتي، متى كان أحدنا قدوة تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس سيتأثرون به ويعملون بمنهاجه ويستفيدون منه. أسألكم أحبتي قائلا: كيف دخل الإسلام؟ كيف دخل الإسلام في كثير من بلدان العالم؟ هل دخل الإسلام في الصين للجهاد في سبيل الله؟ لا. هل دخل إلى الفلبين وإلى أندونيسيا وإلى غيرها بالقتال والسنان؟ لا. إنما دخل بالقدوة الصالحة، خرج أناس يحملون هذا الدين سلوكا عمليا، انطلقوا لدنيا يتاجرون فيها، لكنه يمثل الإسلام في بيعه وفي شرائه وفي وفائه للعهد وفي صدقه مع الله ورسوله. فعند ذلك تأثر أولئك الكفار فعجبوا: أي دين أنتم عليه؟ قالوا: دين الإسلام. قالوا: نحن على دينكم، ونعجب أن تقام هناك خلافات إسلامية، بل سلاطين ومملكات هناك قامت على أيدي هؤلاء التجار، حملوا الإسلام سلوكا عمليا، فدخل الناس في دين الله أفواجا. إن محمد صلى الله عليه وسلم أبقى الله لنا سيرته واضحة كالشمس، وأمرنا بالتأسي به حتى نستفيد. وهذه من رحمة الله تعالى بالبشرية أن أرسل إليهم رسلا منهم يستفيد الناس منهم السلوك العملي. ونجد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم من التأثير على الناس تأثيرا عجيبا، تأثير في خلقهم، تأثير كذلك فيما يأمرون به، تأثير فيما ينهون عنه، تأثير كذلك في تعبدهم، تأثير في كل الجوانب التي يمشون بها. فأصبحوا قدوات، متى مشى في أي موطن هو القدوة الصالحة، فلا ترى منه إلا الكمال. كثير من الناس ربما تشاهده يصلي في المسجد، لكن حين ينطلق إلى متجره وإلى بيعه وإلى ورشته وغيره تغير سلوكه تغيرا كبيرا. تجده الغاش المخادع الذي يكذب، ربما الذي يسرق أموال الناس. أين القدوة وأين التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إننا في حاجة أحبة إلى أن نتأسى بهذا النبي الكريم تأسيا واضحا نتأثر به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن الذي يتأسى بمحمد هو الذي يرجو الله والدار الآخرة، يرجو ما عند الله تعالى ويخاف من مغبة يوم القيامة وما أعد، ولكن لسانه دائما رطبا من ذكر الله تعالى يستفاد منه استفادة كاملة في واقع الحياة. وهنا أقول لأحبتي إن الأمة حين وجد فيها محمد صلى الله عليه وسلم نحتاج له في أمور متعددة. أولها أن محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر هو المثال الحي لدرجات الكمال كلها. فإذا سئلنا من أكثر الناس عبادة قلنا محمد صلى الله عليه وسلم، من أكثر الناس قياما وصياما وذكرا لله قلنا محمد، من أكمل الناس جهادا في سبيل الله ما نزيد إلا أن نقول محمد صلى الله عليه وسلم، من أكثر الناس إنفاقا في سبيل الله محمد، من أفضل الدعاة على الإطلاق محمد. أعطانا قدوة كاملة ومثالا كاملا لتطبيق هذا الدين حتى لا يصبح أو لا تصبح أمورا خيالية في عقل الإنسان لا ترجمة لها. وبناء على ذلك إن دراستنا لحياة محمد صلى الله عليه وسلم تهيج في نفوسنا الاقتداء به، وغرس محبته ثمرتها تطبيق دينه. فليس المقصود من غرس المحبة هو مجرد أن نترنم بسيرته وأن نذكرها في العام مرة، وإنما المقصود اتباع منهجه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني يحببكم الله. إنك إن تتبع محمدا في كل أمر صغير وكبير يحبك الله ويعني منزلتك ويجعل لك المكانة العظيمة. هذا يا أحبتي لا بد من أن يكون دائما أمام أعيننا. أمر ثاني، إن القدوة الحسنة تعطينا التحلي بالفضائل وتعطي الإنسان أنه يمكن أن نطبق تلك الفضائل، فليست أمورا مستحيلة. بعض من الناس إذا قلنا لهم لماذا لا تعمل بهدي محمد ولماذا لا تسير على طريقه صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنت أخي تنشد أمرا مستحيلا، أتظنني أكون كمحمد؟ لست أنا أبدا، وإنما هؤلاء الصحابة. نقول رويدك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما ذكر تفرق الأمم كلها في النار إلا واحدة، ثم قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ربطنا النبي بنفسه، فتريد الجنات؟ أتريد جنة تدخلها؟ لن تدخلها بغير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فعندها متى وجد عندك الانحراف والبعد عن منهاجه فربما يكون طريق الجنة مسدودا أمامك وأبواب النار مشرعة. هذا يعطينا أننا بحاجة إلى أن نعرف أن الفضائل والبلوغ وبلوغ الخير كله لن يكون أبدا على غير طريقه صلى الله عليه وسلم. أمر ثالثا، إن الله سبحانه وتعالى إذ جعل محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، لما؟ لأنه سلوكا عمليا للإسلام، وحين نشاهد سلوكه بأبصارنا ما يقول الإنسان أنا لا أفهم، يصلي النبي يركع ويسجد ونحن نشاهده ويصفه الصحابة، فما يقول أحد هذا من العلم الذي لا أستطيع الوصول إليه. أنت تشاهد صلوا كما رأيتموني أصلي، أنت تحج خذوا عني مناسككم. ولو كان الأمر ذهنيا فقط لاختلفت أنظار الناس فيه، لكن أصبح قدوة. لقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب، لبس النبي خاتما من ذهب ثم بعد ذلك نبذه النبي وطرحه، فلما رآه الصحابة كانوا عليهم خواتيم الذهب، فلما رأى الصحابة على النبي خاتم الذهب لبسوا كمثله، ولما رأوه طرح الخاتم طرحوا كمثله تأسيا وقدوة مثله. كم من الناس إذا قلنا له لماذا تلبس خاتم الذهب قال هذه دبلة الخطوبة. قلنا رويدك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، محمد صلى الله عليه وسلم حرمها علينا على الرجال من أمته وبين لنا أن هذا لا يجوز شرعا، بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا عليه خاتم الذهب ثم أخذه ورماه في الأرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. أتريد جمر النار يوضع؟ ولو كانت أحب النساء إليك فلن أضع جمرة يوم القيامة أكل ضبابها. أيهما أحب إلى قلبك، زوجتك أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو التطبيق العملي لهذا الأمر. إن الأتباع ينظرون إلى صاحب القدوة نظرة دقيقة فاحصة، فإياك إياك أن يجد فيك أيها الصالح المستقيم المتأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم شيئا من الثغرات، ربما يتهموك ورجعوا بذلك إلى من تتأسى به. نحن نتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم ولنا فيه قدوة عظيمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أرجع إلى لطائف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقول لأحبتي كان أصل هذه المحاضرة مواقف من السيرة، ولكن جاءتنا بعنوان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما قلنا نغير ما جاءنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا جميعا، فله من المنازل في قلوبنا، ونسأل الله بحبه أن يجمعنا وإياكم وإياه في جنات عدن. وما أحسننا حين نجتمع بهذا النبي الكريم، لئن كنا لم نجتمع بجسده فلا أقل من أن نجتمع على تدارس سيرته وعلى الاهتداء بهديه وعلى الاجتماع معه لنعرف شيئا من حياته ومنهاجه. أقول لأحبتي إن كثيرا من الناس في واقع الحياة حين يؤمرون بالتأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم كمثال بسيط في اللحية مثلا، أسألكم قائلا، هل كان محمد صلى الله عليه وسلم حالقا للحيته أم أنه مبقيا لها؟ الإجابة بالاتفاق، لم يكن النبي يأخذ من لحيته ولا شعرة واحدة، لا يقصفها ولا يهذبها، بل يتركها تركها كما خلقها الله. ويقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن باضطراب لحيته، مما يدل على أن لحيته كثة كبيرة صلوات ربي وسلامه عليه. ونقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تتساءل عن بعض الناس لما لا تعدي لحيته، فيقول لك تغير الزمان، وربما بعضهم يقول لو أعطيتها ربما يصبح شكلي ليس جميلا. ومن الناس حين يقال له لماذا لا تعديها يأتي بأعذار وعلل لا تنجيه يوم القيامة حين يقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبعض من الناس ربما لو قيل له قال هذه ليست من الدين في شيء، ولماذا تشدد على نفسك، فإن دين الله يسر والدين ليس في اللحية أصلا، وإنما الدين الصلاة والعبادة، وأهم شيء قضية الصلاة. نقول دين الإسلام عندنا ليس مراحل أبدا. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يبين لهم النبي أمورهم كلها صغيرها وكبيرها، حتى قال اليهودي يقول لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة علمكم الرسول. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ندخل دورة المياه ماذا نقول؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا خرجنا من دورة المياه أن نقول غفرانك، وإذا بدأنا أن نأكل نقول بسم الله. وأمرنا النبي أن نأكل باليمين، ما أمرنا أن نأكل بالشمال. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة، فهل نحن ممن يأخذ من دين محمد جزءا نقول هذا نأخذه وهذا لا نحتاجه؟ بل نقول نأخذ بأموره كلها صغيرها وكبيرها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم أقول لأحبتي، كم من الناس ربما لا يتحمل من ضغط المجتمع عليه حين يتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من إذا أعفى لحيته وقصر ثوبه قال الناس فيه وتعجبوا من أمره، لماذا أنت تغيرت؟ هل جاءك دين جديد؟ دين الله يسر، فليس دين الله هو اللحية أو تقصير الثوب أو سماع الزمر والطرب أو غيره. إن دين الإسلام هو الصلاة، وأهم شيء صلاح القلب، إذا صلح قلبك ينتهي الأمر. وما درى المسكين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله، سائر الجسد يصلح، وإذا اختل شيء من الجسد اختل شيء من القلب تلقائيا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نأخذ بعضا وندع بعضا؟ ومن الناس من يخشى أنه إذا قيل له أعفيت لحيتك وغيره أن يتهم بأنه متطرف، أو يتهم بأنه جاء بشيء جديد من الإسلام، أو يستهزئ الناس به وبلحيته وبمظهره. نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هاكم مثالا على ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان في مكة، ما حاله؟ أليس جاء الناس بدين جديد؟ جاءهم لأجل أن يدعوا عبادة الأصنام، جاءهم ليبعدهم عن الفواحش والآثام، جاء لينقذهم من الظلمات إلى النور، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، لينقذهم من النار إلى الجنات، غير كثيرا من أمورهم. وما كان من كفار قريش إلا أن قالوا عنهم مجنون مكة ومجنون قريش، وأصبح ينادى عليه في جنبات مكة كلها أنه مجنون، وما مشى إلى موقع ولا إلى مكان إلا وعمه قبحه الله أبو لهب يقول هذا مجنون وأنا عمه فلا تصدقوه. أسألكم قائلا، إذا دخل علينا الآن مجنون، هل منا أحد سيجلس له؟ هل سيصافحه ويستمع لأخباره؟ لو جلس في المسجد 20 سنة ما وجدنا أحدا يسلم عليه ويجلس لعلمه أنه لن يستفيد منه شيئا. مكث النبي دهرا وهو ينادى عليه مجنون مكة ومجنون قريش، وماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ كانت النتيجة صلوات ربي وسلامه عليه، يقدم الوافدون إلى مكة لعمرة وغيره، وكانت كفار قريش تلاحق كل رجل غريب وتقول له: إياك أن يأتيك محمد فإنه يصرفك عن دين آبائك وأجدادك، إنه يفرق بين الرجل وأبنائه وبين الرجل ومرأته بدين جاء به يسحر به قلوب الناس فيصرفهم عن هذه الأمور. قدم ضماد ابن ثعلبة الأزدي رضي الله عنه وأرضاه يقول: قدمت مكة وكنت مشركا، وكان هو يعالج المجانين. يقول: كانت عندي قراءات وأمور أعالج المجانين في الجاهلية، ولما وصلت مكة قيل لي إن هنا ثمة مجنون يدعى محمد بن عبد الله وإياك أن تجلس إليه وأن تسمع. يقول: تأثرت بدعايتهم، مكثت في مكة أياما وما كان في ذهني أن أجلس إلى هذا المجنون، فماذا أريد من مجنون؟ ثم بعد أيام فكرت في نفسي وقلت: لماذا لا أذهب إلى مجنون قريش وعالجه؟ فإن شفي على يد هذا المجنون كان لي فضل ومنقبة وأجر، وأحسنت إلى هؤلاء أن شفيت مجنونهم، وإن لم يشفى على يدي فليس بأول مجنون أجلس إليه، فقد جالست مجانين كثر فما أكثر علي شيء. يقول: جئت وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم عند الكعبة جالسا، فقلت له: يا محمد أسمعني من كلامي. تعلمون أحبتي أن الأطباء يعرفون الجنون أو جنون الشخص إما بحركات جسده أو بكلماته التي لا تترتب. فلما جلس ومحمد جالس فبقى له: قم لأنظر إلى حركاتك، أراد أن يعرف عقله عن طريق حديثه وكلامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سارع إليه وقال له صلى الله عليه وسلم: بل أنت أسمعني من كلامه. وتعلمون أن الطبيب النفسي لا بد أن يتنزل مع المريض، فما كان من ضمان إلا أن أسمع النبي قصائد ومعلقات العرب في الجاهلية وبعضا من خطب العرب. ولما انتهى قال: يا محمد أسمعني من كلامك الآن، أنت سمعت من كلامي فأسمعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ثم أخذ النبي يقرأ عليه آيات من القرآن وصلت إلى قلبه كالصواعق، فما يدري ما الذي يسمع، فهو ليس بكلام المجانين ولا بكلام الشعراء ولا بكلام الكهان ولا بكلام السحرة، فكلام غريب. ولما انتهى النبي قال: يا محمد أعد علي مرة أخرى، وأعاد عليه. ما انتهى النبي من الآيات إلا وهو يقول: امدد يدك أبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عجبا لهذا الدين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أقول لكم أحبتي إننا حين نطبق هذا الدين فلا نخشى من أحد أبدا، لا نخشى من كلام الناس علينا ولا من كلام الوالدين: لماذا أعفيت لحيتك، ولماذا قصرت ثوبك، ولماذا تركت الجمر والطرب، ولماذا كذا. أقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمهما قيل لن نصاب بمثل ما أصيب به محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ينادى عليه في جنبات مكة أنه مجنون قريش. ولما سمعت قريش ضماد ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال كفار قريش لضماد: صبأت، يعني انحرفت عن دين آبائك وأجدادك. قال: والله ما صبأ، أنتم الصابئون، بين أيديكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبعوه، عجبا لكم فيما أنتم فيه. ويستمر على هذا الدين إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هاكم مثال بسيط لما أصاب محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. سئل عن أشد ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وماذا حصل له، يخبرنا عبد الله بن مسعود عن هذه الحادثة فيقول رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وإذا بأبي جهل وعقبه بن أبي معيط ومعهم بعض عقبه بن ربيعة وشيبه بن ربيعة وغيرهم من صناديق قريش حول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جهل: من يأتي بسلا جزور آل فلان، جزور قد ولدت وسلاها منقول في الأرض، من يأتي به فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم فإنه إن يكن ساجدا لا يرفع ظهره أبدا. فجاء عقبه بن أبي معيط قال: أنا لها. فيأتي به يحمله على أعواد رسول الله ساجد لربه يمجده ويعظمه سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يلقى على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم، ومن فتل من صلاته صابرا محتسبا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تراه تلك الطفلة الصغيرة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وترى أباها قد وضع على ظهره سلس جزور تنطلق مسرعة. من منا ينظر إلى سل الجزور فضلا أن يمسه بيديه وهو ملقا على ظهره الشريف وما ترك سجوده صلى الله عليه وسلم؟ تأتي وتحمله ثم تدعو عليه. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته حمد الله وأثنى عليه، رفع أكفه إلى ربه، وكان النبي إذا دعا دعا ثلاثا، ثم قال اللهم عليكم عليك بفلان وفلان، يعدهم بأسمائهم. قال ابن مسعود فوالله لقد رأيت هؤلاء الذين دعا عليهم النبي كلهم قبل نثنى يوم بدر ألقاهم النبي في القليل، وانتهى أمرهم بدعاء هذا النبي الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ودراستنا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم تعطينا دروسا عجائب نستفيد منها. انطلق إلى مسألة وهي من اللقائط نقصد من ورائها غرس الحب الحقيقي في النفس، وليس المقصود بها أن نوجد الحب الذي لا يؤثر سلوكا عمليا، ونعرف كيف نتعامل مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فكم من الناس ربما ذهب إلى المدينة ووصل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم نادى يا رسول الله، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله كذا، أو توسل به أسألك بجاه محمد أو بجاه نبيك أو غير ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أين النصوص التي جاءتنا في الكتاب والسنة تدل على ذلك؟ أليس التوسل عبادة والعبادة الأصل فيها النصوص الشرعية؟ كما نقول من جاءنا بعبادة لا رصيد لها من كتاب وسنة قلنا تلك العبادة ليست على منهاج محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنطلق إلى معنى لطيف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نتكلم عنه بشيء من التفصيل وإن كان يحتاج إلى محاضرة مستقلة، ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دروس وعبر. لكني سأقف لافتات لطائف في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نستفيد منها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن صحابته يؤذون وبقوا في مكة 13 سنة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن دينه لا يمكن أن ينتشر في مكة، مكة من أحب البقاع إلى رسول الله، ولكنه تركها لأن موطن المسلم موطن دينه. فدينك الذي تجد فيه استطاعة للعمل والعبادة والتأسي فانطلق إليه شرق الدنيا وغربها. أهناك بقعة أفضل من مكة؟ لا والله. خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أنه كفار قريش بدأوا يضايقونه ويضايقون أصحابه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة هناك. خرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم زرافات ووحدانا، وكانت قريش تخشى من خروج محمد صلى الله عليه وسلم مخافة أن يجد نصرا مؤزرا هناك، وكانت تتابعه متابعة دقيقة. كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي هو أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا المعنى لو سئلنا أحبتي أيهما أفضل وأكثر حبا، نحن أم أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل العشرة المبشرين بجنات عدن أكثر حبا لرسول الله أم نحن أكثر حبا له؟ بالإجابة بالاتفاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا. فأسألكم لماذا لم يعملوا مولدا واحدا؟ لماذا لم يضعوا مولدا لرسول الله واحدا؟ الرسول مكث 23 سنة من البداية البعثة إلى موته ما أقام مولدا واحدا أبدا، ولا جمع الناس ليلة المولد يقرأ عليه سيرته وقصائده والمدائح النبوية والبردة. ثم أيها أبو بكر الصديق مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أقام مولدا واحدا، مات عمر بن الخطاب وقد مكث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 14 سنة وما أقام مولدا واحدا، عثمان علي، فنحن أكثر حبا أم هم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهنا نقول لأحبتي، ليس الحب هو بأن نجتمع فنقرأ سيرة، إنما الحب أن نتعرف على هديه وسنته ثم نعمل بها مباشرة، ثم نعمل بها مباشرة. هذا هو ثمرة الحب. إن المحب لمن يحب مطيع. أليس من الناس من يكون عندهم الموالد ثم يذكرون النبي ثم تكون النتيجة أحبتي؟ عندهم ربا ينطلقون إليه، عندهم غش وخداع، بيوتهم مليئة بالمعاصي والظلمات. أين الحب الصادق؟ إن الحب الصادق هو بالتأسي بهذا النبي الكريم. ينطلق أبو بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله إني أريد الهجرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا ترافقه. وكلما وجد عددا من الصحابة انطلقوا، جاء لرسول الله مرة أخرى قائلا: يا رسول الله إني أريد الصحبة. فيقول له الرسول: انتظر لعل الله أن يجعل لك رفيقا. قال: فلما رد للرسول مرارا قلت: إني لأرجو أن أكون مصاحبا لرسول الله في هجرته. قال: وما هو إلا يوم. جاء يوم الاثنين وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه وقت الظهيرة، وكان النبي يحب أبا بكر حبا عجيبا فما يغيب عنه يوميا يحضر عنده. قال: فجاءنا في الظهر ساعة ما كان يأتينا فيها، ولما دخل رسول الله يقول قلب طرفه في المجلس وإذا عندي بنياتي أسمى وعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما. فقال الرسول: أخرجهم. فقال: والله يا رسول ليس إلا بناتي، لا يوجد عندنا أحد غريب. ثم قال الرسول: إن الله قد أذن لي بالهجرة، إن الله قد أذن للآن بالهجرة. فقال أبو بكر: يا رسول الله الصحبة 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 الصحبة. قال الرسول: نعم إنك مصاحب. قال: فبكى أبو بكر بكاء عجيبا فرحا بصحبة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة وهي تنظر إلى أبيها يبكي، قالت: فما كنت والله أظن أحدا يبكي من شدة الفرح إلا لما رأيت أبي. هذا الحب الصادق. ويصاحب النبي على أي شيء، ربما يقتل مع رسول الله، وربما يصاب بالأذى، وتهون الأمور كلها في سبيل مرافقة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وتمشي قافلة الإيمان. ولن نأخذ أحداث السيرة بطولها، لكن سأقف مع وقفات لطائفة في هذا الأمر. علمت المدينة بكاملها أن رسول الله خرج، وما يدرون متى يصل إليه. عجبا لأولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان أهل المدينة ينتظرون النبي الكريم انتظارا عجيبا، حتى أنهم يخرجون كل فجر، يخرجون خارج المدينة على الطرق التي تأتي من مكة والقوافل هناك، يقفون إلى قريب الظهر حتى إذا يعني أكلتهم الشمس رجعوا إلى أماكنهم، لعلمهم أن المسافر لا يفيض إلا في الفجر وفي الصباح والصباح. وأصبحوا أياما يقفون ثم يرجعون ويقفون ويرجعون، ينتظرون هذا النبي متى يطل عليه. فقلوبهم مشتاقة إلى رؤيته والاجتماع به حبا صادقا من قلب مقبل على الله، ليس مجرد الحب الذي هو ترنمات أبدا، وإنما قلوبهم تفتي هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم ونجد عجبا تطل سواد تلك القافلة عليه، وإذا بالصحابة يتسامعون: هذا رسول الله أقل، وها هو محمد صلى الله عليه وسلم أقبل علينا. ويتسارع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من كل حجب وصوت محيطون بهذا النبي الكريم، كل يناديه: يا رسول الله اجلس عندي، حيث المنعة والقوة وحيث المال والرجال، ثم تريد نفوسنا لنفسك فداء. ورسول الله يناديه قائلا: دعوها فإنها مأمورة. إن الناقة تمشي ليس بأمر محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تمشي بأمر الله تعالى، فالله هو الذي يأمرها سبحانه وتعالى أن تقف وأن تمشي سبحانه وتعالى. إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، فمن كان الله معه فلن يصاب بسوء أبدا صلى الله عليه وسلم. ونجد هؤلاء الصحابة حين جلس عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، جلس في قريبا من مسجد قبى ويؤسس النبي عندما بركت هذه الناقة في هذا الموضع، أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم لم يبني له قصرا، ولم يبني له مسكنا، ولم يقل أعطوني نقودا فجئتكم خالي الجيوب ليس عندي رصيد، وإنما أول ما بدأ ببناء المسجد ليعلن للأمة أن أمة الإسلام لا تنطلق إلا من بيوت الله تعالى. ومتى نحيت رسالة المسجد عن واقع الحياة، ومتى أبعد المسجد وهمش عن أن يؤثر في المجتمع التأثير الحقيقي، نجد أننا لن نستفيد كما استفاد هذا النبي الكريم وصحابته الأخيار. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، إنه مسجد قباء، ذلك المسجد العجيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سنة، مع أنه انتقل إلى مسجده الآخر الذي أسسه. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، بكى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال: يا رسول الله، أمن قلة ضيافة عندنا، أمن قلة منع يا رسول الله؟ قال: دعوها فإنها مأمورة. يمشي النبي والصحابة يحيطون به من كل مكان، وكلما مر على قوم أو على منطقة وأهل ديار أخذوا بناقته صلى الله عليه وسلم بخطام الناقة، قال: يا رسول الله اجلس عندنا، اجلس عندنا. وكان الصحابة يمنة ويسرة، وكان ما الناس حوله ما بين ناش وراكب يشيعون أفضل الخلق على الإطلاق بأبي هو وأمي. وما أحسن هذا الموكب الذي يشع عليه محمد صلى الله عليه وسلم بنور الرسالة وبالإيمان وبالصلاح والتقوى. لما مشى النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يريدون أن يجلس، والرسول يقول: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد أحاطوا به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حولهم يهدئ من روعهم ويبش في وجوههم ويحسن إليهم ويجيب على أسئلتهم. وكان الصبيان الصحابة الصغار والخدم ينادون: الله أكبر، جاءنا رسول الله، جاءنا محمد، ينادون بهذا الصوت فرحين مستبشرين. ما أعظم من هذا الضيف الكريم الذي نزل بساحتهم بأبي هو وأمي. ثم يقول عدد أنس بن مالك: إني لأسعى مع الغلمان إذ قالوا: محمد جاءنا فننطلق فلا نرى شيئا حتى أقبل علينا هو وصاحبه. قال: فكملنا في بعض جدر المدينة ننظر إليه، وإذا بنا نشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس حوله مستقبليه من الأنصار زهاء 500 من الصحابة معهم السلاح والمتاع والعتاد يقدمونها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادون: انطلق آمنين، آمنين مطاعين، يعني أنتم آمنين مطاعين في كل ما تأمرون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يحفهم بنفسه الكريمة وبأخلاقه. قال: وإن العواتق ليطللن من أعلى الشرفات يرين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحين بقدومه. يقول كل منهم: النساء أيهم محمد، أهو الأول أم أبو بكر؟ فما يدرون أينه. قال: فما رأينا منظرا أشبه بهذا اليوم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كأن السماء أمطرت عليهم سيلا عجيبا أغاث الله بلادهم بهذا الإيمان والصلاح. يروي لنا ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء كل بيت، أضاء وكل طريق أضاء. هذا من بركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يمشي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقولون: انزل، كل صحابي يقول: يا رسول الله انزل عندنا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، يعني أن هذه الناقة تمشي بأمر الله تعالى، وكل أهل طائفة وأهل قبيلة ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وإذا به يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين مر على عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله وهو سيد الخزرج، فإذا به أراد النبي أن ينزل عنده تكريما له، فقال قبحه الله: انطلق إلى الذين دعوك، أما عندي فلن تنزل. فقال رسول الله سعد بن عبادة: يا رسول الله عليك به، فوالله إنه كان ينظم له الخرج لأجل أن يتوج علينا سيدا، ولما قدمت لن يكون سيدا بعد محمد، صلى الله عليه وسلم من يكون سيدا بعد محمد وقدومه بين أظهرهم، ويمشي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك ناقته في موطن. يقول رضي الله عنه جبار ابن صخر لما نزلت وبركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في دار بني سلمة قبل دار بني سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وإذا بهذا الصحابي الجبار يقول فكنت أنخس الناقة لعلها أن تقوم فتنزل في مواطننا، ولكن رسول يقول دعوها فإنها مأمورة، من يقيم ناقة الله هو الذي أجلسها. يقول رجاء أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم في ديارنا، ولكن رسول صلى الله عليه وسلم جلس في هذا الموطن. ثم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموطن جاء أبو أيوب الأنصاري ومعه جماعته فقلموا رسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول صلى الله عليه وسلم أي البيوت أقرب إلينا في هذا الموطن؟ فقالوا بيت أبي أيوب الأنصاري. فقال أبو أيوب يا رسول أنا بيتي الذي هو أقرب البيوت، وهذه داري وهذا بابي عندك وقد حضطنا رحلك فيه. سارع لما بركت تلك الناقة حتى الرحل عنها، ثم أدخله في بيته رضي الله عنه وأرضاه. وتجد أمرا عجيبا لما نزل، من ضيف أكرم من هذا الضيف الكريم؟ وصدق الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لما خرج النبي كما ثبت في الصحيح، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من شدة الجوع الذي أصابه، خرج من بيته ما يجد في بيته طعاما، ويمشي النبي في سكة المدينة عله أن يجد صحابيا يستضيفه، ولما مشى وجد أبا بكر الصديق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يا أبا بكر ما لك خرجت في هذه الساعة التي لم تكن تخرج فيها؟ فقال أبو بكر الصديق والله يا رسول الله ما خرجت إلا من شدة الجوع الذي أصابني، لم أجد في بيتي طعاما، فسلاه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا وأنا كذلك. أسألكم هل يوجد على وجه الأرض أفضل منهما؟ ويمشيان قليلا فيجدان عمر بن الخطاب فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمر ما لك خرجت في مثل هذه الساعة؟ قال رضي الله عنه والله لا أجد في بيتي طعاما يا رسول الله. فقال النبي انطلقوا معي لعلنا نجد رجلا من الأنصار نطعم عنده طعاما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار قرأ عليه منزله، ثم دخل عنده النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قرأ لم يجده وجد زوجته، سألها قائلا أين زوجك؟ قالت يا رسول الله خرج يستعذب لنا الماء، يعني يأتي بماء طيب لنشرب. فدخل النبي، علم النبي أنه سيرجع سريعا، ولما رجع الصحابي وهو يحمل الماء العذب دخل بيته ونظر إلى من في بيته، وإذا برسول الله وأبي بكر وعمر بغير موعد، نادى بأعلى صوته قائلا والله لا يوجد على وجه الأرض ضيوف أكرم من أضيافه، هل هناك أكرم من هؤلاء؟ لا وربي. ولهذا أبو أيوب فرح أشد الفرح، فتح بابه وبيته وقال يا رسول الله هذا البيت بيته، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم فرش له، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن العظيم الذي هو منزل مبارك يدخله هذا النبي الكريم، وإذا به أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا أيوب أن يكون في أعلى المنزل هو وزوجه وأولاده، وإن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفل المنزل. والسبب قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أرفق بنا، فالناس يأتون للسؤال وللسلام وغيره، فكانت النتيجة نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في أول يوم أسفل البيت. فقلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك. سبحان الله نجد عجبا من أبي أيوب، لما جلس أول النهار جاء آخر النهار، وإذا هو في الليل سينام في أعلى المنزل. ثم مشى رضي الله عنه وأرضاه وإذا برسول الله تحته وهو فوق، كيف يمشي على سقف تحته رسول الله؟ يقول فلم أريد أن أنزل لأزعج رسول الله وأوقظه من منامه، قال فانحزت أنا وأولادي في جانب عند الجدار مخافة أن نكون نقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقع السقف الذي تحته رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه ثم نزل لما جاء الصباح جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فما ينبغي لي أن أكون فوقك يا رسول الله؟ فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السهول. فقال رسول إنه أرفق بنا وأيسر إلينا، فالناس يخشون. ثم فكان منه رضي الله عنه إلا أن في يوم من الأيام كان عنده جرة وحبا فيها ماء، فمشى ثم انكسرت، فما وجد، خشي أن ينزل قطرة من هذا الماء. بيوتهم سقفها عريش والطين، فخشي أن ينزل الماء المبتل بالطين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فبحثت عن لحاف لي، فوالله ما عندي غيره، سارعت لأنشفه مخافة أن يصاب رسول الله بقطرة وأن يبتل جسده بهذا الماء الذي تأثر بهذا الطين. هذا هو الحب الصادق. ثم جاء يلح على رسول صلى الله عليه وسلم ويصبل الرسول كلامه، ثم يصعد رسول الله فوق ويكون أبو أيوب الأنصار عنده بعد ذلك في الأسود. هذا الضيف الكريم كم مكث عند أبي أيوب؟ مكث شهرا كاملا عنده، وما أعظم من هذه الضيافة. يقول أبو أيوب للأنصار رضي الله عنه: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدى إليه الطعام ونصنع له نحن، فنأتي بالطعام إليه ثم ننظر بعد ذلك. إذا انتهى رسول الله أرجع إلينا الإناء في بقيته وما بقي فيه من الطعام. قال: فكنت أنا وزوجي نستبق ونتسابق على الموضع الذي أكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بركته. هذا النبي شخصية مباركة، ونحن بحاجة إلى أن نرزق شبابنا وأمتنا به، لأجل أن يتأسوا به فقط ويعملوا به، لا لأجل أن نعرفهم ولأجل أن نحيي موالد ثم نقول هذه القصص. لا، أريد أن أرى شخصية النبي في منزلي، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في بيعي وشرائي، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في علاقاتي مع زملائي وأقاربي، شخصية النبي الكريم في تربيتي لأولادي، شخصية النبي الكريم في أخلاقي وفي سلوكي. هذه هي الثمرة من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: وفي يوم من الأيام صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، وكان في هذا الطعام شيء من البصل، وقدمناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي فيه شيئا، وكانت الأمر كأنها صاعقة على قلوبنا، رجع الإناء ما مس بشيء أبدا. ثم قلنا لما جاء به إلينا الإناء، قلت: يا رسول الله، أمن عدم حسنه فلم تركته يا رسول الله ولم تطعم منه شيئا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطعام فيه شيء من البصر، وإنه ما ينبغي لي أن آكله لأني أناجي من لا تناجون، فهو يناجي الملائكة، وأمر وأما أنتم فكلون. قال فبعدها رضي الله عنه: ولم نصنع لضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الشجرة أبدا، مخافة ألا يقبله أو أن ننقص على رسول الله شيئا فلا يطعمه. هذا هو نعتبره أحبتي هو الحب الصادق. هذه الحداثة أحداثها، هذا الحدث من حياة النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد منه دروسا وعبرا كثيرة في واقع الحياة نترجمها سلوكية عملية. هذا الحدث سنأخذ منه شيئا من الدروس نستفيد منها في واقع الحياة، ليعطينا مقتضى الحب الصادق الذي ترجمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الحب كبعصرنا نحن أن نظن أن الحب الصادق هي في قصيدة نمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو في إحياء ليلة المولد، أو ليلة الإسراء والمعراج، أو بالتوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بغيره. وإنما المقصود أن نأخذ هديه صلى الله عليه وسلم نترجمه سلوكا واقعيا عمليا، وهذا نعتبره هو السلوك الذي يجب أن نستفيد منه في حياتنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كيف عبر عن حبه للنبي الكريم؟ عبر عن حبه بأنه دفع ماله كله في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن من الإنفاق في سبيل الله تعالى وفي التضحية في إعلاء كلمة الله تعالى؟ كم من المسلمين فقير، كم من المسلمين يؤذون، كم من المسلمين يقتلون، يحتاجون إلى شيء من المساعدات. إن مساعدة كل مسلم على وجه هذه الأرض هو من إعلاء كلمة الله، بل هو من التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم. والاقتداء بهديه. منها كذلك أننا يجب أن ندافع عن ديننا بكل شيء، فأغلى ما نملكه أنفسنا. ولهذا أبو بكر الصديق خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي الصحبة، ويعلم أن قريش دفعت 100 من الإبل لمن يقتل محمد ويأتي به حيا أو ميتا ويرافقه محبا له، بل إنه ليمشي معه وإذا به رسول صلى الله عليه وسلم يعجب منه، فمرة يكون خلف النبي ومرة يتقدم. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، إني إذا تذكرت الذين يلحقون بك خشيت عليك فجئت من ورائك، فأخشى أن تصاب فأريد أن أصاب قبلك، وإذا علمت بأنهم ربما يكملون لك كمينا أمامك جئت أمامك لأن نحري لنحرك في ذلك. هذا هو الحب، هذا هو الحب الصادق العملي. أما مجرد اللسان والقصائد فهي لا تفيد ولا تثمر شيئا. منها كذلك شدة حب الصحابة لهذا النبي الكريم، يخرجون من الفجر وترتفع عليهم الشمس حتى إذا أحضتهم رجعوا إلى مساكنهم، ومن اليوم الثاني والثالث والرابع ترجمة واقعية سلوكية. ثم أمرا ثالثا، أن الصحابة كلهم على اختلافهم، وما من قبيلة من قبائلهم إلا وكلهم يتعرض لناقة الرسول ويأخذ بخطامها، يمر النبي على منازلهم وكلهم ينادي: يا رسول الله، أنزل عندنا حيث المنعة والقوة، حيث الرجال والمال، حيث البيوت، وحيث تسكن، كل ما تشاء يا رسول الله بين يديك، فنحن وأنفسنا وأموالنا ندافع عنك يا رسول الله. ورسول الله يقول: دعوها فإنها مأمورة، إنها تمشي بأمر الله الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. هذا هو الحب الصادق، لم يكن لطائفة دون طائفة، بل الصحابة كلهم رضي الله عنهم خرجوا يستقبلون هذا النبي الكريم، فهو أفضل زائر على وجه الأرض كلها. منها كذلك في حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم، أن النبي لما نزل عبروا عن حبهم، قالوا: ما رأينا أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرح به الصغير والكبير، حتى الصبيان كانوا ينادون بأعلى أصواتهم: الله أكبر، جاءنا رسول الله، جاءنا محمد، لأنهم ينتظرونه من مدة وما كانوا يدرون متى يصل. ولما وصل يقول أنس: وأضاعت المدينة كلها، أضاعت المدينة كلها، لأن هناك حيث النبوة والرسالة نزلت فيهم، حيث الوحي وجد بين أظهرهم، حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون من يسألونهم فيجيبهم، من يستفتونهم فيفتيهم، من يدلهم على خير ما يعلمونه دنيا وآخرة، وساروا على هذا الطريق رضي الله عنهم وأرضاهم. نجد كذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعتبر من الشخصيات المباركة، وقضية بركة النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عجيبا تميز به نبينا صلى الله عليه وسلم، الحب خاصا به دون غيره. وبعض من الناس يجعلون في طوائف تتميز بشيء من البركات، إما أولياء أو ما يسمون بعضهم يسميه بعضهم بالسادة، أو بعضهم بأنهم عبادا وصلحا، ويقيسون عليهم أنهم شخصيات مباركة، بحيث أنك إذا مسحت عليه وصلتك بركته، وإذا قدم يده بالطعام حدثت البركة فيه، وإذا مس شيئا جعله الله مباركا. هذا ليس بصحيح أبدا، وإنما كانت في محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه البركة جاءت النصوص الشرعية بها فلا نقص عليه أحدا أبدا. والدليل على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل من الطعام سارع الصحابة ليأكلوا من الموضع الذي هو فيه، وإذا شرب شيئا من الماء وأفضل فضلة سارع الصحابة رضي الله عنهم أن يأخذوه. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأعجب يوما من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأم سليم رضي الله عنها وأرضاها، ثم قال عندها، أكل عندها طعاما وكان يوما حارا، ثم شرب شيئا من الماء ونام عندها الظهر، ولم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم لا تكييف ولا مراوح ولا غيره، بيوت تكنهم بدون أدوات من هذه التي تخفف شدة الحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على لقع، يعني على جلد، ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم تحدر العرق من وجهه كحب الرمان. أم سليم تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرق ينزل ما يمكن أن يوضع ويذهب هدرا. فانطلقت مسرعة جاءت بقارورة الطيب التي عندها ورسول الله نائم، فكانت تسلت العرق سمتا خفيفا ويتقاطر هذا العرق في قارورتها. ويستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلتت عددا من المرات، قال ما لك يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نضعه في طيبنا، نضعه في طيبنا. فسمي بيت أم سليم بيت المطيبين في المدينة كلها، حتى قيل إن أم سليم، حتى قيل إن أهل أم سليم إذا تعطروا ومشوا وجد ريح الطيب فيهم في سكك المدينة فائحة. هذه شخصية برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عمل هذا العمل مع أبي بكر الصديق؟ فلماذا لم يذهب؟ أليس من أفضل الخلق بعدهم بعد النبي أبو بكر؟ فلماذا لم يؤخذ عرق أبي بكر؟ ولماذا لم يمد أبو بكر الصديق ليتمسح الناس بجسده ويتبركوا به؟ وهل هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل؟ نقول نعم. فكيف ببعض من الناس يجعلون لهم شخصيات إما لأجل صلاحهم أو استقامتهم أو لأنسابهم وغيره، يجعلونهم شخصيات مباركة يفيضون على الناس ما لا يفيضه غيرهم؟ نقول رويدك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة يعني قدوة، نقتدي بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وغيره لا يمكن أبدا. وهذا يعطينا أحبتي أن الواجب علينا أن نعمل بهذا الهدي وبهذا السمت وبهذا العلم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حدنا عنه وابتعدنا فإنا والله في الضلال. وأقول لأحبتي، نحن في واقع أبعدنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في واقع الحياة. وهاكم مثالا على ذلك. أليس كثير من المسلمين ربما يعرفون عن أهل المعاصي وأهل الزمر وأهل الدنيا أكثر مما يعرفون عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ ربما كثير من الناس ما يعرف عن شخصية محمد شيئا، ولكنه يعرف عن أهل المعاصي حياتهم ولادتهم وسلوكهم وتعاملهم أكثر مما يعرف عن محمد وعن العشرة المبشرين بجنات عدن. أين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم جعله الله لنا أنموذجا واقعيا نحن نسير على ضوئه. فإن أردت أن تطبق الإسلام قلنا خذ بهدي محمد، إن أردت أن تعبد الله حق العبادة فخذ بهدي محمد، إن أردت أن تكون أخلاقك طيبة فخذ بهدي محمد. فما من جزئية نأخذ من جانب دون جانب. إن كثيرا من الناس أخذوا هدي محمد في الصلاة فقط، وإذا جاء رمضان وجد هدي محمد، وإذا خرجنا من المسجد نسينا هدي محمد أبدا. أليس من المسلمين من يكون في المسجد مصليا راكعا، وما إن يخرج من المسجد إلا وقد عصى ربه، ما بين غيبة ونميمة ونظر إلى الحرام وسهر على القنوات وغيرها وجلوس مجالس الغيبة والنميمة؟ أين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ وما أحوجنا إلى هذا الأمر أن يكون رسول الله شخصية أمام أعيننا. وأقول لأحبتي، كلنا في حاجة إلى أن يجلس مع أولياء مع أولاده، وأن يجلس مع أقاربه، والإمام مع جماعة مسجده، وكل منا يجلس يقرأ لهم سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. ليس ليلة الإسراء والمعراج ولا ليلة القدر ولا كذلك ليلة المولد، بل في حياتنا دائما نقرأها ونكررها ثم نستفيد منها سلوكا واقعيا في حياتنا. هذا هو الواجب علينا جميعا، والكلام حول هذا الموضوع يطول بنا. وهدي محمد فيه جوانب كثيرة تحتاج إلى سلاسل تسمى، نجعلها مواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة نستفيد منه استفادة ترجمة واقعية في هذه الحياة. هذه خواطر حول هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تأسيا به في جوانب الحياة، علنا أن نجتمع معه وأن نستفيد منه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يتأسى بنبيه الكريم في أموره كلها صغيرها وكبيرها. اللهم ارزقنا اتباع هديه، اللهم اجعلنا ممن يهتدي بهديه في عقيدته ودعوته وعبادته وأخلاقه وسلوكه. اللهم حبب لنا نبيك الكريم، اللهم اجعلنا ممن يحبه حبا يؤثر عليه تأثيرا عمليا. اللهم إنا نسألك أن تبعدنا عن البدع صغيرها وكبيرها. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم إنا نسألك الثبات على دينك وعلى هدي نبيك إلى أن نلقاك. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تدمر أعداء الدين وأن تنصر عبادك الموحدين وأن تجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك وأن ترفع رايتك. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم أمدهم بجند من السماء. اللهم كما نصرت نبيك محمدا يوم الأحزاب، اللهم فانصر إخواننا هناك. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بهؤلاء الشيوعيين، اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم إن هؤلاء العباد من عبادك وخلق من خلقك. اللهم لا تكفى نصرهم عنك نصرهم نصرك عنهم يا ربنا بسبب ذنوبهم. اللهم إنا نسألك أن ترفع رايتهم وأن تعلي كلمتهم. اللهم إنا نسألك أن تذل أعداء دينك في كل مكان. اللهم إن أعداء دينك تكالبوا على أوليائك وعلى إخواننا هناك. اللهم إنا نسألك أن تمدهم بمدد السماء. اللهم انصرهم كما نصرت عبادك الأخيار. اللهم إنا نسألك أن تتوفانا على طريق الخير وأن تثبتنا على الإيمان. اللهم استعملنا في طاعتك ومرضاتك، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.